بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه في مضارب الغوص إذا اجتمع فيه عنوانان، عنوان الغوص وعنوان المعدن، فإذا بلغ حد نصاب المعدن فلا إشكال، وأما إذا كان أقل من ذلك فلا بد فيه من الغوص لعنوان الغوص، وذلك لأن دليل اعتبار نصاب المعدن إنما يعتبره بعنوان كونه معدنا، فلو فرضنا أنه لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن لكن يجب فيه بعنوان آخر، لأن المقتضي لا يعرض ما فيه المقتضي ففيه عنوانان، فهذا العنوانين لا يجب الخمس وبالعنوان الآخر يجب الخمس، فلا بد فيه من الخمس من جهة ذلك العنوان، العنوان الثانوي. ويؤيد ذلك برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، فإنه ذكر في هذه الدنيا الزبرجد والياقوت وهما من المعادن، فحكم الإمام عليه السلام بوجوب الخمس من جهة الغوص، ففي مورد الاجتماع يجري فيه حكم الغوص، ولكن هذه الرواية ضعيفة كما تقدم الكلام فيه، ولذا نعتبره مؤيدا ولا يمكن الاستدلال بها لذاتها على ما تقدم. الكلام في الأنبر، أما أصل وجوب الخمس في الأنبر فإنه لا إشكال فيه، إنما الإشكال في مسألة اعتبار النصاب، هل يعتبر فيه نصابان أو لا يعتبر، فأن نصابه أي مقدارين أي مقدارين. هذا الكلام فيه. ذهب صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما نسب إليه من عدم اعتبار النصاب مطلقا، لا يعتبر فيه النصاب، وإنما يجب الخمس فيه من الأنبال لا بعنوان أرباح المكاسب بل بعنوانه، وذلك لصحيحة الهلبي المتقدمة أنه سلام الله عليه ذكر الأنبال وغوص اللؤلؤات أنه فيهما الخمس، فأخذ بإطلاق هذه الصيحة أن الأنبل فيه الخمس من دون اعتبار النصاب فيه حتى إذا كان بالغوص، وذلك لأنه جعل في مقابل الغوص الأنبل وغوص اللؤلؤات، فالأنبل قسيم للغوص، ولذلك لا يجب فيه لا يعتبر فيه النصاب حتى إذا كان بالغوص بناء على اعتبار النصاب في الغوص، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، فإن غاية ما يستفاد من هذه الصيحة وجوب الخمس في الأنبر وإن لم يكن بالغوص باعتبار المقابلة، لا أنه لا يمكن الغوص في الأنبر، يعني لا يجري حكم الغوص في الأنبر إذا أخذ بالغوص. الغوص يوجب الخمس، يعني يجب الخمس في الغوص على الإطلاق بمقتضى الروايات الأخرى الصحيحة المتقدمة عن مارد بن مروان، وكذلك سيئة ابن أبي عمير يجب الخنصور في الغوص سواء كان من العنبر أو من غير العنبر. آية الأمر إطلاق هذه السيئة يقتضي وجوب الخنص لئن لم يكن بالغوص، لا أن العنبر إذا كان بالغوص أيضا لا يلحق بالغوص لا يستفاد من هذه السيئة. فبناء على احتمال النصاب في الغوص يجري هذا في العنبر أيضا. ونصل إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه أن نصابه نصاب المعدن مطلقا 20 دينارا، لم يعرف لذلك أي وجه. لو خرجنا فرضا أن الأنبار من المعدن لو ثبت هذا كما قيل، لو كان الأنبار من المعدن إنما يجب الخمس فيه بإهمال المعدن إذا لم ينطبق عليه إهمال آخر وهو الغوص. فإذا كان حصوله وإنتاجه بالغوص فيجتمع فيه عنوانان فيجري فيه ما تقدم، أي يجب فيه الخمس بعنوان الغوص وإن لم يجب فيه الخمس بعنوان المعدن، فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. ونسب إلى كاشف الغطاء قدس الله نفسه أنه أجرى عليه حكم الغوص على الإطلاق سواء أخذ بالغوص أو بغير الغوص، وجعل هذا جعله الماثن قدس الله نفسه أحذر أنه إن أخذ من وجه الماء يجري عليه حكم الغوص، يعني إذا كان بمقدار دينار يجري فيه الغوص وإذا كان أقل فلا. هذا أيضا لم يعرف له وجه. إلحاق الماء يؤخذ من وجه الماء بالغوص لا مقبله بعدما لم يسلخ عليه الغوص، حقيقة ما يؤخذ من ظاهر الماء لا ينطبق عليه إهمال الغوص بلا إشكال، فكيف يجري عليه حكمه ما عدم الدليل على ذلك، يعني لا دليل على تقييد وجوب الخمس في الأنبار بما إذا بلغ قيمته دينارا. وذهب المحقق قدس الله نفسه من نسب ذلك إلى الأكثر أنهم فصلوا بين ما يكون أخذ الأنبر بالغوص فيجري عليه حكم الغوص وما يؤخذ من وجه الماء أو ما يلقيه البحر إلى الساحل فيجري عليه حكم المعدن. هذا نسب إلى المشهور بينهم أن الأكثر ذهبوا إلى ذلك. أما إذا أخذ بالغوص فالوجه فيه ظاهر لا بأس به يدخل تحت عنوان الغوص فيجري فيه ما تقدم. إذا اعتبرنا النصاب أن يبلغ قيمته دينارا فيجري في هذا أيضا أنبار أحد مصادقه. وأما إذا أخذ من ظاهر الماء أو ألقاه البحر إلى الساحل إجراء حكم المعدن عليه يحتاج إلى دليل. الذي يمكن أن يقال في المقام أمران، يعني بالنسبة إلى ذلك، أحدهما ما قيل من أن الأنبار معدن ويؤخذ، يعني يخرج من عين في البحر، هذا العين كسائر العيون التي يخرج منها الزاج والكبريت وغير ذلك، هذا يخرج منه الأنبار فهو معدن وقد خرج من المعدن إلى ساحل الماء أو إلى وجه الماء، فحاله حال ما إذا خرج المعدن من مركزه ومن مكانه من جهة السيل أو من جهة الزلزلة ونحو ذلك كما تقدم الكلام فيه، فيجب الخمس فيه لإنبان أنه معدن حقيقة. وهذا لم يصح لأن الأنبار اختلفت كلماتهم فيه أنه أي شيء، فقيل إنه يخرج من عين في البحر كما قد يظهر من هؤلاء، وقيل إنه نبات ينبت في البحر فيخرج منه، يعني يخرج إلى الخارج تارة بنفسه وأخرى يؤخذ من تحت الماء. ذكره الشيخ قدس الله نفسه على ما نسب إليه في كتابه. وقيل إنه رجيع حيوان رجيعه فيخرج بل فيؤخذ من البحر أو يؤخذ من سطح الماء أو يرقيه البحر إلى الخارج. الذي أذكره سابقا أنه شيء متكبر في البحر يأخذه الحيوان فتارة لا يتمكن من أكله، يعني يأخذه الماء فيخرج إلى السد، وتارة يأكله، إذا أكله فالأنبره ورجيعه، ولكن هذا أخف، يعني من حيث لونه أشد. والذي يخرج بنفسه إلى سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل ذاك من جهة خماسه ومن جهة عطره أرقى من الأول. كيفما كان لم يثبت شيء محقق في المقام وأنه معدن حقيقة، فمن الممكن أنه نبات، من الممكن أنه رجيع أو بينهما، يعني قد يكون من النبات وقد يكون من الرجيع، فعلى أي حال لم يثبت أنه معدن ليجب الزكاة، يجب القمص فيه جعمان أنه معدن، بل الأصل يقتضي أدمه، أصل أدم الأزلي، أصل أدم كونه معدنا فلا يجري عليه أحكام المعدن. أو يدعى كما ذكره المحقق الحمداني قدس الله نفسه أن المعدن اسم لمعنى جامع، المكان الذي يتكون فيه الشيء، والبحر هو معدن الأنبار، والبحر بنفسه معدن لا يحتاج إلى أن يكون بل من عين. هذا أيضا خلاف الفهم العرفي، ولا سيما أنه ليس جميع البحر مكونا للأنبار، وابد له مكان، يعني كسائر ما يكون في البحر، ما يوجد في البحر قد يخرج إلى سطح الماء وقد لا يخرج. فهل يقال إن البحر معدن السمك مثلا حقيقة أو معدن اللؤلؤة مثلا؟ إهمال المعدن لا يسقط على ذلك. فلو فرضنا أنه لم يخرج بالغوص إجراء حكم المعدن عليه بلا مقتضي وبلا موجب. فالذي ينبغي أن يقال إن الأنبر إذا أخذ بالغوص يجري عليها أحكام الغوص، إن اعتبرنا النساء فهو، وإن لم نعتبر فلا أثر له هذا البحث على ما تقدم. وإذا أخرج من سطح الماء لا يكون داخلا تحت أحد هذه العناوين، لا معدن ولا غوص، بل يكون الخمس فيه واجبا بمقتضى إطلاق صحيحة الحلبي، بل أزيد من الإطلاق، لأنه أخذ في مقابل الغوص، فلا بد أن يكون فردا شائعا في مقابل الغوص، الأنبر وغوص اللؤلؤة، فالأنبر غير الغوص ولو بإطلاقه. فمقتضى هذه الصيحة أنه يجب فيه الغوص ولا يعتبر فيه أي نصاب كما اختاره صاحب المدارك. وإن قلنا باعتبار النصاب في الغوص أيضا إلحاق ما يؤخذ من سطح الماء بالغوص يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل، ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه ادعى أن الأصحاب متسالمون على انحصار الخمس في سبعة التي ذكروها، منها الغوص والمعدن، فلو وجد الخمس في الأنبر لا بعنوان المعدن ولا بعنوان الغوص فكان ما يجب فيه الخمس ثمانية، وهذا خلاف المتسالم عليه بينهم. فلأجل ذلك لا بد من إلحاقه إما بالغوص وإما بالمعدن، وهو يختار الإلحاق بالمعدن كما اختاره المحقق. هذا لا نعرف له وجها، لأن هذا التسالم ليس على حد الإجماع، يعني الإجماع إنما هو على وجوب الخمس في الأنبار، وهذا نلتزم به. وأما بأي عنوان يكون أحد عدد ما يجب فيه الخمس سبعة أو يكون ثمانية، ليس هذا أمرا قابلا للتعبد. فكيفما كان فإن تم هنا إجماع على أنه يعتبر النصاب أيضا في الأنبر فهو بلا يتم، حتى إذا كان بالغوص فزنا غير فزنا، ما إذا لم يكن إجماع على ذلك كما اختاره صاحب المدارك قدس الله نفسه بأنه لا يعتبر فيه النصاب فهذا يكون هو الأوجة. إذن لا بد من التفصيل بين ما يؤخذ من العنبر غوصان فيجب فيه الخمس بعنوان الغوص، فلو اعتبرنا النصاب في الغوص نعتبره هنا أيضا، ولم نعتبر ولذا على مسلكنا لا يفرق بين ما يؤخذ بالغوص وما يؤخذ على من وجه الماء. أما إذا أخذ من وجه الماء فلم يدل أي دليل على الاعتبار النصاب فيه فيجب الخمس فيه قليلا كان أو كثيرا كما اختاره صاحب المدارك قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المال المخلوط بالحرام، هذا أيضا مما يجب فيه الخمس ولا إشكال ولا خلاف فيه ظاهرا في الجملة. الذي يدل على ذلك العمدة الرمايات وإن كانت متعددة، العمدة في الرمايات التي دلت على ذلك رمايتان، إحداهما الصحيحة المتقدمة صحيحة عمار بن مرمان التي تقدمت، جعل الإمام عليه السلام الخمس في خمسة مواضع، منها المال المخلوط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه فيجب فيه الخمس، ومنها معتبرة السكوني التي رواها النوفلي عن السكوني، بذكرنا أن النوفلي معتبر عندنا. هذه الرماية أيضا وردت في المال المختلط بالحرام، جمع مالا فأغمز يعني في مسائله كان الحلال والحرام اختلطا، أمر سلام الله عليه بالتصدق بخمس هذا المال، لأن الله سبحانه قد رضي منه بالخمس. العمدة هاتان الرمايتان، بقية الرمايات التي وردت في المكون زعيفة في باب التقويم. لما معتبرت ابن أبي عمير وإن كان المذنون أن الساقط فيها إذن هو ذلك، ولكنه ظن لا يغني من الحق شيئا، ليس في رماية ابن أبي عمير المال المختلط بالحرام نفي القانس ابن أبي عمير. المذنون أنه وازع المال المخلوط بالحرام فكيف ما كان أصل الحكم مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في جهات، منها أنهم قيدوا الخمس في هذا المال، المال المختلط بالحرام، بما إذا لم يعرف صاحبه وكان مقداره مجهولا، لا يعلم أنه أي مقدار زائد على الخمس أو أنه أقل من الخمس أو بمقدار الخمس. فأما إذا كان المالك معلوما فلا بد من الرجوع إلى مالكه، لا مقتدي لإعطاء الخمس لا إلى المالك ولا إلى غير المالك، بل لا بد من التصالح بينه وبين المالك إذا كان المقدار مجهولا. أما هذا القيد فهو مأخوذ في نفس الصحيحة، إذا لم يعرف صاحبه، والمال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. الكلام في القيد الثاني أنه لا بد أن يكون مقدار الحرام أيضا مجهولا، هذا لم يذكر في الرواية. الكلام أنه من أين استفادوا هذا القيد؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في انصراف الروايتين كرواية السكوني مع عمار بن مرمان إلى هذه الصورة، لا يميز الحلال من الحرام، ظاهر عدم التمييز، عدم التمييز مطلقا حتى من حيث المقدار، لا مجرد العين الخارجي لا يدري أن هذا الدرهم حلال ذاك الدرهم حرام. يحتمل أي درهم أو أي دينار عينا لا يدري أنه حلال وحرام، فهو مجهول على الإطلاق. فالحكم بالخمس إنما يثبت في فرض الجهل المطلق، وأما إذا فرضنا أن مقداره معلوم ولكن مالكه مجهول لا معنى للحكم بالخمس، فلو فرضنا أنه يملك 1000 دينار وفيه الحرام والحلال، ولكن يعلم أن الحرام لا يزيد على 5 دنانير، فهل يحتمل أن الإمام عليه السلام ألزمه بإعطاء الخمس 200 دينار لتهليل هذا المال ينصرف عنه الرواية قطعا؟ أو لو فرضنا أن الأمر بالعكس، يعلم أن جميع الألف حرام إلا 5 دنانير أخذه من أهل وخلته بهذا المال الحرام، فعلا لا يتميز الحلال من الحرام، أي احتمل أن يقال أنه يعطي الخمس فالرمايتان في نفسهما من دون قرينة خارجية، يعني بحسب ما يفهم منه العرف، الظاهر منهما بحسب الفهم العرفي هو الجهل المطلق، وإلا فلا يحتمل أن يكون الحرام ولو درهما واحدا موجبا لإعطاء الخمس من 10,000 دينار. درهما واحد حرام في هذا المال فيعطي خمس هذا المال، أو درهما واحد حلال فيتملك 4 أخماس، لا يحتمل هذا بحسب الفهم العرضي، فتمعا يتقيد ذلك بما إذا كان المقدار مجهولا ولم يعلم أنه أي مقدار، يحتمل القلة ويحتمل الكسرة، كل ذلك محتمل، فرضي الله بالخمس لأنه ولي الولاية لله سبحانه، رضي بالخمس وحكم به النية الماقي، وللكلام تتمة.